بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب قبل الدرس هنا سؤال يتعلق بالفرائض لكنه يتعلق بأمر لم نصل إليه بعد. أقرأ السؤال تطيبا لنفس الكاتب ويبقى مختصر. يقول: هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمسوا وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا أكبر رجل من خزاعة. قال: ما صحة هذا الحديث؟ وهل يعمل به إذا لم يكن للميت وارث معلوم؟ طيب، أولا الحديث صحيح، هل يعمل به إذا لم يوجد وارث معلوم؟ الجواب نعم، إذا لم يكن عندنا صاحب فرض ولا عندنا من ذوي الأرحام، فحينئذ ما العمل؟ ننظر رجل من بني عمه، هذا الذي من خزاعة سيكون من أبناء عمه وأكبر من فيهم من قبيلته وأسرته. طيب، قال: وهل يعطى المال أو غيره لأكبر رجل في القبيلة؟ أكبر رجل في القبيلة إذا لم يكن من هو أحق منهم، من هو أقرب، من هو دونه. طيب، وهذا الرجل ماذا يصنع في الإرث؟ يأخذه أم يوزعه على أفراد القبيلة؟ وقال: أعطوه، ما قال يوزعه. وهذا يأتي معنا في الكلام على ميراث ذوي الأرحام. طيب نعم، وقفنا عند الكلام على المخصصات، وقد مر بنا أن من الأدلة المخصصة القرآن وكذلك أيضا السنة، ومر بنا تخصيص القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، ومر بنا التخصيص بالمفهوم، ومر بنا أن المفهوم على قسمين، منه مفهوم موافقة الذي يسمى إيش؟ فحوى الخطاب، ومفهوم مخالفة الذي يسمى دليل الخطاب، الذي يسمى دليل الخطاب. ومر بنا تعارض النطقين أو اللفظين، ومر بنا إذا تعارض عامان أو يوجد عام وخاص كيف نعمل، إذا كان عموم وخصوص وجهي، إذا كان هناك تعارض بين العامين في أحدهما في الزمان والآخر في العبادة، كما مر بنا في الأمثلة في الدرس الماضي. ويبقى معنا عدد من المخصصات، منها المخصص الخامس، وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون عندنا نص عام ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، نستدل بذلك الفعل على تخصيص ذلك النص العام. هذا المخصص رقم كم يا أخانا موسى؟ رقم كم؟ المخصص رقم كم؟ رقم كم؟ رقم كم يا عمالي؟ هذا رقم كم؟ الخامس قلنا فصل. وأما أفعال رسول الله قلنا هذا هو المخصص الخامس، يعني أن يكون عندنا نص عام قد مر بنا أنه يخص بالقرآن، خاص بالسنة، خاص بالمفهوم، خاص بما ذكر. يبقى معنا بعض المخصصات، منها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قد مر بنا أنه يخص بالنطق، يعني بالنطق يعني بالقول باللفظ، الآن التخصيص بالفعل. ولعوا له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها، وهو قول بعض أصحابنا، لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به، والأول أصح، لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام، ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
طيب، الآن يقول التخصيص بالفعل، قال فيجوز التخصيص بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام، ومن الناس من قال لا يجوز إلى آخر. طيب، هو لم يعطينا مثالا، المصنف لم يعطينا مثالا على ذلك، فنأتي بمثال عام وتخصيصا بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا نص عام، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. ما وجه العموم فيه؟ يعم الفضاء والبنيان، يعني لو كنت في الصحراء لا تستقبل ولا تستدبر، يعني لا تتجه جهة القبلة ببول، لا بقبلك ولا بدبرك. وكذلك أيضا داخل البنيان وداخل البناء، وإذا كان بينك وبين القبلة ساتر وحائل لا تستقبل ببول ولا غائط ولا تستقبل، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اتجهوا شرقا أو غربا. هذا إذا كانت القبلة شمالا أو جنوبا. لكن إذا كان الإنسان في السودان قبلته أين؟ هو السودان على قبلته شرق، يعني قبلته جهة أمريكا ونحوها. إذن تعرف الخريطة وين هي؟ طيب، الذي يكون في السودان ستكون قبلته شرق، شرق قال شمال، شمال هذا في حقنا نحن، في حق اليمن شمال، في أهل المدينة جنوب. يعني شوف القبلة هكذا، نحن هنا قبلتنا شمال، الذين فوق قبلتهم جنوب، أهل السودان قبلتهم شرق، أهل باكستان قبلتهم غرب، قبلتهم غرب، نحن قبلتنا شمال، نحن جنوب القبلة لكن قبلتنا شمال، قبلتنا جهة الشمال. الآن أين الشرق يا عم علي؟ وين الغرب؟ وين الشمال؟ إذن قبلتنا إيش؟ ها؟ جنوب عكس كيف؟ في المهرة سهل، يعني كل بلد، يعني إذا بعدت البلاد سيكون الأمر مختلف، سيكون الأمر مختلف، يعني المهرة وبعض الدول الخليجية من جهتها مثل عمان ونحوها سيكون يعني أحيانا غرب شمال، شمال غربي، وبعض البلاد أن تكون شرق غرب. المهم الكعبة بالوسط والأرض حولها دوائر، كلما اتسعت الأرض من كانت قبلة شمال أو غرب. المهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا لمن كانت قبلته شمالا أو جنوبا. أما من كانت قبلته شرقا أو غربا، هل نقول له ولكن شرقوا أو غربوا؟ نقول له لا، اتجه جهة إيش؟ نقول له شرق أو غرب، شرق أو غرب، من كانت شمالا أو جنوبا. من كانت قبلته شرقا أو غربا، نقول له اتجه شمالا أو جنوبا، اتجه شمالا أو جنوبا. طيب، على كل حال الشاهد الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن أبي أيوب، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هذا نص عام أم لا؟ نص عام. طيب، أين الفعل الذي خصه؟ قالوا الفعل الذي خصه أن ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال رقيت على بيت حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة. طيب إيش وجه التخصيص للفعل الأول؟ يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البنيان جاز أن يستقبل ويستدبر، فيبقى معنى الحديث في الفضاء، إذا كان ليس بينك وبين القبلة جدار ولا حائل فلا تستقبل ولا تستدبر. فإذا كنت في الحمامات في البيوت موجودة هذه الكنف، فحينئذ جمهور العلماء قالوا يكره، ما أنه يحرم لا. إيش الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله، لما كان في بيت حفصة رآه ابن عمر وهو يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبلا بيت المقدس. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته إلى رحل أو ناقة واستقبل القبلة، بينه وبين حائل وجدار. الأفضل أنه حتى إذا جعلنا كراسي قضاء الحاجة في البيوت نجعلها بالنسبة لنا شرقا أو غربا، أفضل، يخرج الإنسان من أي خلاف، يطمئن قلبه، يكون أعظم تنزيها. لكن لو ضاق، أنت عندك في البيت يعني ضيق الساعة هكذا أو الساعة جهة القبلة، لو جيت تفعل كرسي هكذا ما تستطيع تجلس، المكان ضيق، لا بأس لأنك داخل البنيان. والأفضل ألا تفعل، الأفضل أن يكون اتجاه الكرسي شرقا أو غربا، ولكن شرقوا أو غربوا. لكن هذا مثال، هذا الآن مثال للتخصيص بماذا؟ بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم عم وقال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب فهذا الآن مثال للتخصيص بالفعل. طيب انتقل لما بعده، قال وأما التخصيص بالإقرار،
قال رحمه الله فصل وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، كما روي أنه رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه، فيخص به نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا ويقره عليه، فلما أقر دل على جوازه.
طيب الآن عندنا حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن لو عندنا جنازة بعد العصر يجوز أن نصلي عليها أم لا؟ نصلي عليها. جنازة بعد الفجر يجوز أن نصلي عليها أم لا؟ نصلي، لأن هذه من ذوات إيش؟ الأسباب. هذا الآن ما له علاقة بحثنا، هذا ليس له علاقة بحثنا، بحثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد العصر. رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين، سأله أخبره أنه لم يصلي الراتبة القبلية فسكت، هذا الإقرار أم لا؟ إقرار. إذن يخص من النهي عن الصلاة بعد الصبح ما إذا كان لها سبب، من الأسباب أن تكون فاتتك الراتبة القبلية، غلبت عينه ونام ما استيقظ إلا مع الأذان، قام توضأ إلا والصلاة أقيمت، ما أدرك الركعتين، قلنا صليها بعد الفجر، وإن أخرتها إلى بعد طلوع الشمس لا بأس. مثال آخر، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، لما بال رجل في ناحية المسجد، يا أعرابي، والأعراب ما يعرفون، يعني بسبب غلبة الجهل حرمة المساجد تعظيم المساجد، قام بعد أن جلس بال في ناحية المسجد، عنده المسجد مثل أي مكان آخر يبول فيه، أراد الصحابة أن يضربوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاهل يحتاج إلى تعليم ورفق يحتاج إلى إحسان إليه بالقول لأنه فعل هذا جهلا. ثم دعاه كما في صحيح مسلم وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر، لا تصلح البول ولا الغائط، هذه بيوت الله، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. طيب الآن هذا عام أم لا؟ عام. خص بأن الصحابة رضي الله عنهم أهل الصفة كانوا ينامون أين؟ في المسجد. النائم ذاكر؟ لا. ابن عمر لما كان عزبا كان ينام في المسجد، كان ينام في المسجد. بعض الصحابة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حصلت بينه وبين فاطمة رضي الله عنها خصومة، خرج ترك البيت وخرج نام في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يمثل له كثير من الأصوليين لهذا قالوا الحبشة يوم العيد ماذا فعلوا في المسجد؟ أخذوا الحراب ولعبوا في المسجد. طيب هل اللعب من الصلاة؟ لا. هل هو من قراءة القرآن؟ لا. هل هو من ذكر الله؟ لا. هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ الجواب نعم. في العيد ولعب بالحراب الذي فيه يعني شيء من التدرب على السلاح ونحو ذلك، لكن بدون طبول بدون أغاني، إنما هو لعب بالحراب، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. قالوا هذا تخصيص بالإقرار، هذا نوع من أنواع تخصيص العموم بالإقرار، أقرهم على ذلك. طيب نعم.
قال رحمه الله فصل: وأما الإجماع فيجوز التخصيص به.
الآن الإجماع هو المخصص رقم كم؟ التخصيص بالفعل الخامس، والتخصيص بالإقرار السادس، والتخصيص بالإجماع السابع. لاحظوا أن العلماء يقولون الإجماع دليل على دليل، لا يكون الإجماع إلا على دليل. قد يخفى الدليل على بعض المجمعين المجتهدين لكن علمه الآخرون. طيب هل يكون الإجماع على اجتهاد؟ هل يكون الإجماع على اجتهاد؟ ليس هناك دليل لكن اجتهاد أو قياس. سيأتي معنا أن الشيرازي فيما بعد يقول يمكن هذا نؤجله إلى بعد، لكن يقول هنا المخصص السابع الإجماع. قال: وأما الإجماع،
قال: وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من كثير من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى.
طيب هنا يعني لماذا قال لأن الإجماع أقوى من الظواهر؟ لأن الظواهر يختلف في دلالتها، يعني ظاهر النص قد يكون صريحا قد يكون ظاهرا، النص الصريح واضح لكن هذا ظاهر، من العلماء من يأخذ منه شيء، منهم من يأخذ شيئا آخر، يأخذ منه شيئا آخر، فيختلف في دلالة هذا الظاهر. لكن إذا أجمع العلماء على دلالة واحدة يعني ظاهر النص يحتمل شيئا فأكثر، العلماء اجمعوا على واحد، الآن صار هذا أقوى، صار هذا أقوى. قالوا فإذا جاز التخصيص بالظاهر فالإجماع من باب أولى، فالإجماع من باب أولى، لأن الإجماع إذا كان على إحدى تلك الدلائل التي دل عليها الظاهر صار قطعيا في ذلك، صار قطعيا في ذلك، فحينئذ يكون أقوى. نعم.
قال رحمه الله فصل: وأما قول الواحد من الصحابة.
نعم، هذا المخصص الثامن، تخصيص بقول الصحابي، يعني هل يمكن أن يخص العام بقول الصحابي؟ المبحث هنا. نعم.
قال: وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لم يجوز التخصيص، وإن لم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به، وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا. فإذا قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص به، وإذا قلنا إنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز.
طيب، هنا الآن يقول المخصص الذي هو الثامن قول الصحابي، يعني قول الواحد من الصحابة، لكن بشرط يقول أن ينتشر ذلك القول. طبعا ما سينتشر إلا أن يكون هذا الصحابي إما من الخلفاء الراشدين أو من كبار الصحابة وعلمائهم وفقهائهم الذي يفتي بالفتوى ويقول القول وينتشر في الأمة بين الصحابة دون أن يكون هناك من يعارضه ويخالفه، لأنه إذا اختلف الصحابة ما نستطيع أن نقول هذا يخص به العام، ليس قول هذا أولى من قول هذا، ننظر في المرجح، نرجع وننظر في الأدلة، نرجح قول من على من. لكن إذا كان صحابي كابن عمر كابن مسعود كزيد بن ثابت كأبي بن كعب، ومن باب أولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن هؤلاء هم خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل، أفضل هذه الأمة بعد نبيها بالإجماع أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. من الصحابة فقهاء وعلماء إضافة إلى هؤلاء كابن مسعود كابن عمر كزيد بن ثابت كأبي بن كعب كأبي موسى الأشعري ومن جرى مجراه، معاذ بن جبل، ومن جرى مجرى هؤلاء. الآن الصحابي قال قولا في مسألة انتشر ذلك القول واشتهر وليس له مخالف من الصحابة، هذا الذي يسمى في الاصطلاح بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي. طيب، هل مثل هذا قول الصحابي يخص به الإجماع؟ قول الصحابي الآن هل يخص به الإجماع؟ انظر ماذا قالوا. قالوا إذا كان القياس كما سيأتي معنا في الذي بعده، إذا كان التخصيص بالقياس جائز فقول الصحابي أقوى، لأن القياس رأي، يعني سيأتي معنا أن عموم قول الله عز وجل في الزنا، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كم 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كلمة الزانية والزاني تشمل الأحرار والعبيد أم الأحرار فقط؟ الأحرار والعبيد. لكن جاء عندنا نص وهو فإذا أحصن يعني الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، بقي معنا إيش؟ الجلد يتنصف. إذن الأمة الجارية التي ليست حرة إذا زنت كم تجلد؟ 50. الله تعالى ذكر الإناث. طيب والعبد إذا زنى هل هو مذكور؟ هل فيه نص؟ الجواب لا. قالوا قياسا عليها بجامع الرق، هي رقيقة أو رقيق. قالوا إذن هذا القياس خصصنا به العموم، قالوا إذن هذا القياس خصصنا به العموم، فإذا خص العموم بالقياس فقول الصحابي أولى، قول الصحابي أقوى من القياس، القياس اجتهاد، وقول الصحابي للعلماء فيه كلام أعظم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فلذلك قالوا قول الصحابي أولى. هذا إذا بشرط أن لا يخالفه صحابي آخر وأن ينتشر ذلك القول دون إنكار، طبعا باب أولى أن لا يخالف نصا، أما إذا كان قول الصحابي يخالف آية أو حديث ما يقبل، يأخذ بالآية والحديث. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لكن إذا كان الصحابي قال قولا في مسألة ما فيها نص، ليس فيها نص، ولم يخالفه صحابي آخر واشتهر ذلك القول في الأمة في زمنه دون إنكار، قالوا فحينئذ يخص به يعني نخص به العام. لماذا؟ قالوا لأنه أقوى. ولذلك يقول الإمام يعني يقول بعض العلماء قول الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي إذا لم يكن من قبيل الرأي وانتشر حينئذ ولم يكن له مخالف فهو حجة. والخلاف بين العلماء في قول الصحابي هل يحتج به أم لا، الشافعي له في هذا مذهب قديم ومذهب جديد. في القديم يقول لا يحتج به، وهناك من ينازع، وفي الجديد يقول يحتج قول الصحابي. المهم هناك يعني خلاف في هذه المسألة. فالقديم من مذهب الإمام الشافعي أن مذهب الصحابي حجة، أنا قلت قول قبل قليل الجديد والقديم العكس. القديم أن قول الصحابي حجة، والجديد أنه ليس بحجة، وهناك من ينازع في مثل هذا. فعلى كل حال يقول أما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لم يجوز التخصيص، وإن لم يعرف له مخالف قال فهو حجة. هذا مذهب الشافعي الجديد أم القديم؟ القديم الذي كان أين في العراق ولا في مصر؟ القديم في العراق، ومذهب الشافعي الجديد أين؟ في مصر. الشافعي كان إماما عظيما جليلا، وهو في قبل أن يصل إلى العراق، بقي في العراق ما بقي، وفي 50 من عمره انتقل إلى أهل إلى مصر، بقي 4 سنوات ومات، ونشر الله به علما عظيما. طيب، قال وإن لم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به، وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ قال يبنى على القولين، يعني القديم والجديد، في أنه حجة أم لا، يعني القولين يعني في مذهب الشافعي. قال فإذا قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص به، وإن قلنا إنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ وجهان، يعني الأصحاب أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. طيب الذي بعده،
قال فصل وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وقال عيسى بن أبان إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به.
يعني إذا ثبت تخصيصه يعني إيش؟ العام، يريد العام. إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم، إيش معنى يوجب العلم؟ يعني دليل قطعي، دليل قطعي جاز التخصيص. هذه مربوطة بالمسألة التي مرت بنا بالأمس، أن الحنفية يقولون العام دلالته على العموم قطعيان ظني. عند الحنفية أقول لكم عند الحنفية قطعية، عند الجمهور ظنية، عند الحنفية قطعية. ولذلك قالوا لا يجوز أن يخص العام إلا بدليل قطعي، إلا إذا خص العام ضعف فيجوز تخصيصه بماذا؟ بالظن. اربط هذا مع هذا الكلام الذي هنا. قال وقال عيسى بن أبان، قد مر بنا أنه من قدماء الحنفية، وهو من أوائل من تبنى المعارضة والرد على الإمام الشافعي. قال وقال عيسى بن أبان إذا ثبت تخصيصه، الضمير في تخصيصه يعود على ماذا؟ على العام، بدليل يوجب العلم. إيش الذي يوجب العلم؟ دليل قطعي عندهم. قال جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يعني العام يوجب العلم لم يجوز، لأنه قطعي كيف نخصوه بظن، هكذا يقولون. هذا مذهب عيسى بن أبان الذي هو من قدماء الحنفية. نعم.
قال وقال بعض أهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجوز. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص.
على كل حال يعني رأي الصحابي ظني فلا يخص به النص عند الحنفية. قالوا رأي الصحابي ظني لأنه اجتهد. قالوا الصحابي له رأي واجتهاد، هذا ظني ليس قطعيا فلا يخص به، بخلاف الجمهور، بخلاف الجمهور. طيب يعني يبقى معنا قول الراوي وما أشبه ذلك، وكذلك التخصيص بالعرف ونحو ذلك، يعني نؤجله لأنه يعني السبب حتى لو قطعنا مسافة طويلة يعني أمامنا مراحل طويلة، ما في الله يعني على حساب المادة العلمية، يعني سيحصل تقصير في المادة، لكن يعني ما بقي إن شاء الله نستأنفه من أجل أن يكون يعني من سمع الشرح على الأقل يخرج بشيء من الفائدة.